الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السيوطي رحمه الله في منظومته في الناسخ والمنسوخ من القرآن: والحلف والحبس للزاني وترك أولي كفروا شهادتهم والصبر والنفر. قال الشارع عفى الله عنه: قوله والنفر، قال يريد قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أنها منسوخة بقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج الآية، وقيل بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية، وقيل بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالآية: انفروا خفافا وثقالا، فيها الأمر بالنفير على جهة العموم، على جهة العموم، فيدخل في ذلك الصحيح والمريض. نعم. والآيات الأخرى فيها عدم النفير لمن كان معذورا بمرض، أو من كان عنده عاهة كالعمى أو العرج أو نحو ذلك، فهؤلاء ليس عليهم النفير. فهل هذه الآية ناسخة للآية التي فيها الأمر بالنفير على جهة العموم؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقد روي عن ابن عباس ومحمد بن كعب وعطاء الخراساني أن هذه الآية ناس منسوخة بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. وقال رحمه الله عند قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذم من كل قبيلة، إن لم يخرجوا كلهم ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين، وبعده تكون الطائفة النافرة في الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. انتهى كلامه رحمه الله. يعني على أن هذا النفير ليس على الجميع، وإنما طائفة ومجموعة هي التي عليها أن تنفر، وتبقى طائفة أخرى في محلها. قال: والصواب والله أعلم هو عدم النسخ، وإنما هي مخصوصة بقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية، فيكون النفير واجب إلا لأهل الأعذار، يعني يستثنى من وجوب النفير من كان معذورا. فتكون هذه الآية انفروا خفافا وثقالا عامة، والآيات الأخرى خاصة وليست ناسخة، فيخرج من عموم هذا الوجوب وجوب النفير من كان معذورا. قال: لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن فلا نسخ، ولأن النسخ رفع للحكم السابق وحكم النفير باق، وإنما أخرج منه وخص ذوو الأعذار، وهذا ما رجحه القرطبي في تفسيره. ولعل مراد ابن عباس بالنسخ التخصيص والبيان، كما مر التنبيه على ذلك، أي أن السلف كانوا يطلقون لفظ النسخ ويريدون به معنى التخصيص والبيان لا معنى رفع الحكم، فيكون قول ابن عباس أنها ناسخة هو من هذا الباب، من باب التخصيص والبيان لا رفع الحكم. إذن راجح في هذه الآية أنها محكمة وليست منسوخة. قال السيوطي بعد ذلك: ومنع عقد لزان أو لزانية، وما على المصطفى في العقد محتضر. قال الشارح رحمه الله عن قوله: ومنع عقد لزان أو لزانية، يريد قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وأنها منسوخة بقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الآية. اختلف أهل العلم في نسخ هذه الآية لاختلافهم في معنى النكاح فيها. القول الأول أنها منسوخة، أي أن هذه الآية التي فيها تحريم نكاح الزانية أو تزويج الزاني أنها منسوخة. قال: ذهب إلى النسخ سعيد بن المسيب والشافعي ومالك وأبو حنيفة، فقالوا: يجوز زواج الزانية مع الكراهة. وقالوا: المراد بالنكاح في قوله الزاني لا ينكح الوطأ الذي هو الزنا بعينه. الزاني لا ينكح إلا زانية، قال المراد بالنكاح هنا الوطأ، أن أي الزاني لا يطأ إلا زانية. قال: والمراد بالآية التقبيح، تقبيح الزنا وشدة التنفير منه، لأن الزاني لا يطاوعه في زناه من النساء إلا التي هي في غاية الخسة، لكونها مشركة لا ترى حرمة الزنا، أو زانية فاجرة خبيثة. وعلى هذا القول فالإشارة في قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، راجع إلى الوطأ الذي هو الزنا. وقال المراد بالآية التزويج، ولكنها منسوخة بقوله: وأنكحوا الأيام منكم. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: ليس هذا بالنكاح، وإنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك، يعني لا يطأها إلا زان أو مشرك. وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل ابن حيان وغير واحد نحو ذلك. إذن القول الأول أن الآية منسوخة، وأنه يجوز زواج الزانية مع الكراهة، وقال المراد بالنكاح في الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، المراد بها الوطأ، لا التزويج. القول الثاني أنها محكمة غير منسوخة. ذهب الإمام أحمد وروي عن الحسن وقتادة، وأنه لا يجوز تزويج الزاني لعفيفة ولا عكسه، لا تزوج الزاني بعفيفة ولا تزوج العفيفة بزاني. واستدلوا بقوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قالوا: المراد بالنكاح في هذه الآية التزويج، وقد نص الله على تحريمه وحرم ذلك على المؤمنين، أي نكاح الزانية وتزويج الزاني. وكذلك أيضا أن جميع الأحاديث الواردة في سبب نزول آية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة كلها في عقد النكاح، وليس واحد منها في الوطأ، يعني لم يرد شيء أن المراد بالنكاح هنا الوطأ، وإنما يراد به عقد الزواج، عقد الزواج بالزانية. والمقرر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، يعني أول ما يدخل في العموم هو السبب أو القصة التي حصل بها سبب نزول هذه الآية. قالوا من هذه الأحاديث ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكانت بمكة بغي يعني زانية يقال لها عناق، وكانت صديقته يعني في الجاهلية قبل الإسلام قبل أن يسلم كانت هذه عناق صديقة له، ولما ذهب ليأتي بأسارى من مكة كان يأخذهم خفية فلقيها، فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أنكح عناقا يعني أتزوجها، فقال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني وقال لا تنكحها، انتهى بتصرف من أضاء البيان، يعني نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، فنزلت الآية في تحريم نكاح الزانية أي العقد عليها، فدل أن المراد بالنكاح هنا هو العقد والزواج. قال والحديث ذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، فإذا علم أن النكاح بمعنى العقد وهو الغالب في القرآن، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد، وإن دخل فيه الوطأ أيضا فإما أن يراد به مجرد الوطأ فهذا لا يوجد في كتاب الله قط، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فلفظ النكاح في القرآن لم يرد إلا بمعنى العقد، وإن دخل فيه الوطأ فالأصل أنه يراد به العقد إلا إذا دل دليل أن المراد مع لفظ العقد الوطأ، مثل في قول الله عز وجل أو على سبيل التقريب نقول لفظ النكاح في القرآن لم يرد إلا بمعنى العقد إلا في موضعين، في موضع ذكر لفظ النكاح وأريد به الوطأ لدلالة السنة على ذلك، وهو بقول الله عز وجل في سورة البقرة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فإنها تحرم عليه ولا تحل له إلا إذا تزوجت بشخص آخر، فقوله جل وعلا هنا حتى تنكح زوجا غيره لا يراد به مجرد العقد، بل لا بد من حصول الوطأ كما دلت على ذلك السنة في حديث بقصة زوجة رفاعة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الحديث، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من حصول الوطأ، فهنا النكاح في هذه الآية يراد به العقد مع كذلك حصول الوطأ. والموضع الآخر أطلق فيه لفظ النكاح وأريد به البلوغ في قول الله جل وعلا فإن آنستم منهم رشدا حتى إذا بلغوا النكاح في اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، المراد بالنكاح هنا بمعنى البلوغ، حتى إذا بلغوا وآنستم منهم الرشد فلا بأس حينئذ أن تدفع إليهم أموالهم. أما بقية المواضع التي ذكر فيها لفظ النكاح فلا يراد به إلا العقد. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وأما نكاح الزانية فقد صرح الله سبحانه وتعالى في سورة النور وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه أو لا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك. يعني إن اعتقد أن نكاح الزانية حلال أو أنها حلال، أن الزنا حلال وليس بحرام، هذا كافر. قال: وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. يعني إن قال نعتقد أن الزنا حرام لكن أريد أن أتزوج بهذه الزانية، هو يعني يعلم أن الزنا حرام، الله يقول حرم ذلك على المؤمنين، إذن هو بهذا الفعل راضي بالديوثة، يرضى أن يتزوج امرأة زانية لا تمتنع من الرجال، فيكون بذلك ديوثا فهو في حكم الزاني. قال: وخالفه فهو زان. ثم صرح بتحريمه وحرم ذلك على المؤمنين. ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله: وأنكحوا الأيامى منكم، من أضعف ما يقال، وأضعف منه حمل النكاح على الزنا، إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل هذا. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يصبح فيه تكرار لا فائدة منه، يعني الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، هل هذا هو المراد؟ فلا شك أن المراد أن الزاني لا يعقد ولا يتزوج إلا بزانية أو مشركة، ليس يعني تكرار نفس اللفظ ونفس المعنى، هذا يصان عنه كتاب الله جل وعلا الذي هو من أفصح الكلام وأبلغه. قال: وهذا هو الصحيح، وانظر كلامه كذلك في إغاثة اللهفان. أما الآية: وأنكحوا الأيامى منكم، فهي عامة، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذه الآية عامة، وآية الزاني لا ينكح إلا زانية الآية خاصة. ومن المقرر في الأصول أن الخاص يقضي على العام مطلقا سواء تقدم نزوله أم تأخر، لأن دلالة الخاص أقوى، ومتى أمكن الجمع بين الدليلين فلم يجز النسخ. قال ابن العربي في أحكام القرآن: وأما من قال إن الآية منسوخة فما فهم النسخ، إذ بينا أنه لا يكون إلا بين الآيتين المتعارضتين من كل وجه، بل الآية التي احتج بها عاضدة لهذه الآية وموافقة لها، لأن الله تعالى حرم نكاح الزناة والزواني وأمر بنكاح الصالحات والصالحين. يعني: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فيها الأمر بتزويج الأيامى أو الأيم الذي لا زوج له أو التي لا زوج لها، وكذلك أيضا ذكر الله عز وجل أن يكونوا من أهل الصلاح، والصالحين من عبادكم وإمائكم، فيها الحث على تزويج أهل الصلاح من الرجال والنساء. وأما الآية الزاني لا ينكح إلا زانية، فيها النهي عن تزويج الزانية أو تزويج الزاني، فلا تعارض بين الآيتين، هذه عامة في الحث على تزويج أهل الصلاح والأيامة، وهذه الآية خاصة في النهي عن تزويج الزاني. يعني إذا جاء من يريد الزواج هو معلوم أنه رجل معروف بالفجور ومعلوم بالارتكاب الزنا، فمثل هذا ما يزوج، تعطيه ابنتك العفيفة فيعبث بها؟ لا شك أن مثل هذا لا يجوز. قال: وهذا ما نصره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه التفسير الكبير، وكذلك في مجموع الفتاوى، وبين ضعف القول بالنسخ، وأبطل أن المراد بالآية الوطأ من سبعة أوجه. إذن الخلاصة أن هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة محكمة غير منسوخة، وهي دالة على تحريم نكاح الزاني، وهكذا أيضا تحريم نكاح الزانية إذا أراد الرجل أن يتزوج من امرأة وهي معروفة بالزنا والفجور، فإنه لا يجوز له الزواج بها إلا إذا تابت توبة نصوحة. وهكذا الرجل الذي كان معروفا بالفجور والزنا إذا تاب فنعم، أما وهو باق على هذه الفاحشة وهذه المعصية فإنه لا يجوز تزويجه على مثل هذا الحال. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.